بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي في باب سجود السهو عند قول المؤلف: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت.
هذا ما زال المؤلف في بيان أنواع الزيادة، وقد ذكرنا أن الزيادة على ثلاثة أنواع. قلنا النوع الأول الزيادة أن يزيد فعلا من جنس الصلاة، والثانية أن يزيد فعلا من غير جنس الصلاة، فهذه زيادة الفعل. وزيادة القول قلنا أن يزيد، أن يأتي بقول مشروع في غير محله، هذا نوع من أنواع الزيادة القولية. والنوع الثاني أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها، وهو الذي ذكره هنا، يعني الصلاة رباعية فيسلم من ركعتين، أو الصلاة ثلاثية ويسلم من ركعتين، هذا تسليم من الصلاة قبل إتمامها. ولا إشكال عندنا أن من فعل شيئا عامدا أن الصلاة تبطل، وهذا الذي أشار إليه المؤلف وهو يشير إليه في كل مرة، لكن في الأصل أنه لا يرد مثل هذا، لأننا نحن نتكلم عن سجود السهو ولا نتكلم في العمد، ولكن الشيء بالشيء يذكر، فإذا ذكر الشيء ذكر ما يقابله. فالمؤلف أشار في مواضع متعددة إلى العمد ثم أشار إلى السهو، فهنا يقول: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. فالزيادة قولية، وهي زيادة السلام، حيث هذه الصلاة ليس فيها إلا سلام واحد، ولكن هو سلم في منتصف الصلاة بعد الركعتين ثم سلم في آخرها فزاد السلام. نعم.
قال: وإن كان سهوا، ثم ذكر قريبا أتمها وسجد.
وإن كان سهوا، يعني سلم قبل أن يتم الصلاة، يقول إن كان قريبا أتمها وسجد، يعني مثلا سلم ثم بعد السلام مباشرة علم أنه زاد هذا التسليم النقص في الصلاة، لأنه نقص هنا وزاد، نقص في عدد الصلاة وزاد التسليم في غير مكان، مثلا سجد ثم سلم، فالسلام زيادة. فإن كان قريبا أتم الصلاة، إن بقي عليه ركعة أو بقي عليه تسليم أو بقي عليه ركوع يأتي به ويتم الصلاة. نعم.
قال: وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل.
يعني لو أن شخصا مثلا سلم من ركعتين وطال الفصل، فهنا هذا سلم، والسلام هو الزيادة المقصودة. يقول إن طال الفصل بطلت الصلاة، وإن لم يطل الفصل، فهذا الذي ذكره سابقا أنه يتمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، وذكرناها لكم سابقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين، ثم أتى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها كأنه مغضب صلى الله عليه وسلم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين قالوا لعل الصلاة قصرت، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فقام رجل وقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. وكان في القوم أبو بكر كما قلنا وعمر، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، قالوا نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم، ثم سجد بعد السلام، سجد بعد السلام. فهنا الفصل لم يطل، وإذا لم يطل الفصل فإنه يبني على ما تقدم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ألغى الركعتين، بل اعتبرهما وبنى عليهما وأتى بركعتين بعد ذلك وأتم الصلاة. أو تكلم لغير مصلحتها، هذا نوع آخر من أنواع الزيادة القولية، تكلم لغير مصلحة الصلاة. لماذا قال لمصلحة الصلاة؟ احترازا من مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تكلم، وذو اليدين تكلم، وأبو بكر تكلم، وعمر تكلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإذا كان الكلام لمصلحة الصلاة، يعني شخص صلى فقال له المأموم أنت لم تصلي إلا ركعتين، هذا في مصلحة الصلاة. يقول أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، كما لو أن الشخص تكلم في الصلاة ونادى فلان أو تكلم بكلام أجنبي. وعندنا حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه وهو في الصحيح لما جاء وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال يرحمك الله، يقول فرماني القوم بأبصارهم كأنهم استنكروا عليه هذا، ثم سألهم ما لكم، تكلم أيضا كلام آخر، فضربوا على أفخاذهم، قال كأنهم يسكتونني لكني سكتت. ثم يقول بعد ذلك فبأبي هو وأمي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فالشاهد أنه تكلم في صلاته، وهذا الكلام حتى لغير مصلحة الصلاة، لكن العلماء يقولون إن تكلم لمصلحة الصلاة مثل التسبيح أو غير ذلك لا يضر، أو تكلم جاهلا أو ناسيا، فهنا يقول أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا، إن كان يسيرا. لكن أنت علمت الآن أن الأحاديث تدل على أنه إذا كان في مصلحة الصلاة وفي توجيه الإمام إلى شيء معين فإن هذا لا يضر. طبعا الإنسان لا يتعمد هذا ابتداء، يعني ابتداء لا يقصده الإنسان إلا في الحالات الضرورة حينما لا ينتبه الإمام إذا سبح، قال بعض العلماء ربما يذكره بقول أو نحوه. نعم.
قال: وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت.
وقهقهة، القهقهة هي رفع الصوت بالضحك، أن يقهقه، وقال بعض العلماء هي نفس الكهكهة عندنا، القهقهة هي الكهكهة عندنا، يعني يرفع صوته بالضحك. فهنا يقول القهقهة كالكلام، يعني أن الصلاة تبطل بها، هذا المقصود، ولأن هذا عبث في الصلاة، فالذي يضحك في صلاته يعبث في صلاته، والصلاة تحتاج إلى سكون وإلى خشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهؤلاء هم الذين يستمعون إلى قراءة الإمام ويخشعون في صلاتهم، يعرفون ماذا يقرأ. أما الذي يقهقه في صلاته فإن هذا مستهزئ، وهذا لعب في الصلاة فتبطل الصلاة به. نعم. يقول: وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. يقول: إن نفخ، إنسان ينفخ في صلاته، ينفخ شيء، فهذا إن كان عمدا من غير حاجة بطلت، لأن هذا لعب في الصلاة، لكن إذا كان لحاجة لا تبطل. أو آخر: انتحب من غير خشية الله، يعني بكى من غير خشية الله، والانتحاب في الغالب أنه يكون له صوت عند البكاء، هذا الانتحاب. فيقول إذا كان لخشية من خشية الله عز وجل فإن هذا لا يضر، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف، يسمع نشيجه من وراء الصفوف وهو يبكي في صلاته، فهذا إذا كان من خشية الله فهذا لا يضر، لكن لو لم يكن من خشية الله يفهم من كلام المؤلف أنه يضر وأن الصلاة تبطل به. شخص أخبره آخر قال له: قريبك توفي، فبكى ورفع صوته وانتحب في صلاته، يقول هذا تبطل به الصلاة، هذا مراد المؤلف من غير خشية الله. أو شخص وهو في الصلاة تذكر قريبا له توفي فبكى ورفع صوته بالبكاء، فعلى رأي المؤلف أن ذلك يبطل الصلاة إذا بان منه حرفان فأكثر، والظاهر والله أعلم أنه لا يبطل الصلاة مثل هذا. أو تنحنح، تنحنح ربما يظهر منه حرف أو يظهر حرفان، فهذا يقول المؤلف إن ظهر منه، إن بان منه حرفان بطلت الصلاة، لكن علق بعض العلماء قال الكلمة قد تكون حرفا واحدا، وقد تكون الحرفان ليست كلاما أصلا. لو قال شخص عي كذا أو عي، يعني من الوعي، ها، أو نحو ذلك، أو مثلا من الرؤيا، كل الحروف التي ري كذا، فلو قال عي كذا أو عي بس فقط، يعني انتبه، هذا حرف واحد، فعلى كلام المؤلف هذا لا يبطل الصلاة. ولو قال حرفين لا معنى لهما أنه يبطل الصلاة. والذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبطل إلا ما كان كلاما، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني لا تتكلم في الصلاة. فالذي يظهر والله أعلم أن من فعل شيئا من ذلك على سبيل الاستهزاء والعبث أن هذا يبطل الصلاة، والذي يفعل ذلك لا على سبيل العبث لحاجته فإن هذا لا يبطل الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها.
هذا شروع من المؤلف فيما في السهو بالنقص، أن ينقص من الصلاة شيئا، وهذا النقص على ثلاثة أقسام: إما أن ينقص هذا المصلي ركنا من أركان الصلاة، أو ينقص واجبا، أو ينقص سنة مستحبة، وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة له حكم يخصه. فيقول هنا: ومن ترك ركنا. الذي يترك الركن له حالتان: الحالة الأولى أن يترك تكبيرة الإحرام، فإذا ترك تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، فمن ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، فهذا لا يدخل في التفصيل الذي ذكره عن بقية الأركان. الحالة الثانية أن يترك ركنا من أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام، كأن يترك الركوع أو السجود أو ما أشبه ذلك من أركان الصلاة. فهذا الذي يتكلم عنه المؤلف، يعني إذا ترك ركنا، ومن ترك ركنا يعني غير تكبيرة الإحرام، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به، وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. هذا فيه تفصيل، بقية الأركان غير تكبيرة الإحرام فيها تفصيل، ولها أربع حالات: الحالة الأولى أن يتذكر أنه ترك ركنا قبل الشروع في الفاتحة، شخص قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة تذكر، فهذا يرجع بلا إشكال. الحالة الثانية بعد شروعه في قراءة الفاتحة فهذا لا يرجع، لأنه شرع في ركن آخر. إذن قبل الشروع في قراءة الفاتحة يرجع، بعد الشروع في قراءة الفاتحة لا يرجع. لماذا؟ لأنه بعد الشروع بدأ في ركعة أخرى، بدأ في ركعة أخرى، فإذا بدأ تحل هذه الركعة التي شرع فيها محل الركعة التي نسيها أو نسي ركنا فيها، تحل محلها. الحالة الثانية أن يتذكر بعد السلام بدون فصل، الحالة الثالثة. الحالة الأولى قبل الشروع في الفاتحة، الحالة الثانية بعد الشروع في الفاتحة. الحالة الأولى كنا يرجع، الحالة الثانية لا يرجع، الحالة الثالثة بعد السلام بدون فصل، يعني لما سلم تذكر أنه ترك ركنا في ركعة. فهنا هذا محل خلاف، يعني مثلا نفترض أنه ترك السجود في الركعة الأخيرة بعد السلام، هذا فيه خلاف في مذهب الحنابلة. منهم من يقول هذا الركن يبطل، أو الركعة الأخيرة تبطل ويأتي بركعة جديدة، لأنه اعتبر أنه شرع في السلام انتهى من الركعة كما لو شرع في الفاتحة. ففي هذه الحالة قالوا يأتي بركعة كاملة. وقول آخر أنه لا يأتي بركعة كاملة، وإنما يأتي بالركن الذي تركه. يعني مثلا أنت نسيت السلام في الركعة الأخيرة، تجلس، أو نسيت السجود في الركعة الأخيرة، تسجد وتتشهد وتسلم. أنت تركت ركن من الركعة الأخيرة، فقالوا في هذه الحالة لا يأتي بركعة، إنما يأتي بما تركه فقط. الحالة الثالثة بعد السلام بعد طول الفصل، مثلا صلى المغرب وقريب العشاء تذكر أنه لم يأتي بركن في ركعة، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يقول في هذه الحالة عليه أن يعيد الصلاة، لأن هذه القاعدة خذوها معكم هنا في سجود السهو، أن الفعل ينبني بعضه على بعض إذا لم يوجد فاصل، وإذا وجد الفاصل فإنه لا يبنى بعضه على بعض، فيعيد الصلاة في هذه الحالة. إذن المؤلف يقول ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، يعني في قراءة الفاتحة في ركعة أخرى، بطلت التي تركه منها. هذه الحالة التي ذكرناها لك هي الحالة الثانية. وقبله يعود وجوبا، وقبل الشروع في الركعة الثانية يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. وإن علم بعد السلام، هذه الحالة الثالثة، فكترك ركعة كاملة، لأن المؤلف يرى هنا الرأي الآخر، حتى لو لم يطل الفصل يقول أنه يأتي بركعة، يرى الرأي الثاني في المسألة، لا يرى أنه يأتي بما بقي عليه فقط. نعم، لكن ما تكلم بعد السلام بعد طول الفصل، لأن هذا واضح أن الفعل لا يبنى بعضه على بعض مع طول الفصل، واضح. نعم.
قال وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل.
طبعا هذه حالات إنسان ترك، نسي التشهد الأول ونهض، لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، هذا له أربع حالات، المؤلف أشار إلى بعضها ولم يشر إلى البعض الآخر. الحالة الأولى قبل أن تفارق فخذا ساقي، أراد أن يقوم لكنه لم يشرع في القيام أصلا، لكن أراد أن يقوم ثم جلس، لم تفارق فخذا ساقيه، ففي هذه الحالة يأتي بالتشهد وليس عليه السجود سهو، وليس عليه سجود سهو. الحالة الثانية إذا استتم قائما. يقول المؤلف هنا ذكر حالتين، ها، أنه يلزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره له. كره له يعني شخص أراد قام لكن لم يستتم في القيام، يقول هنا يكره له في هذه الحالة الثانية. وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، يعني قبل ذلك يلزمه أن يرجع، وإذا انتصب يرجع، لكن يكره له، يكره رجوعه. الحالة التي هي الرابعة والثالثة، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. لو شرع الآن نسي التشهد، قلنا قبل أن تفارق فخذاه ساقيه يرجع ولا شيء عليه، لم يستتم قائما يرجع، انتصب قائما قبل أن يقرأ يرجع لكن يكره له الرجوع، شرع في القراءة يحرم عليه أن يرجع. إذن هذه أربع حالات. يقول المؤلف هنا وعليه السجود للكل، يعني إذا قام سواء استتم قائما أو لم يستتم قائما في جميع الحالات يلزمه سجود السهو. فعلمنا أنه الحالة الأولى يرجع ولا سجود عليه التي ذكرناها، والحالة الأخيرة لا يجوز له أن يرجع، والحالتين الثانية والثالثة يرجع ويلزمه السجود، والسجود يلزمه حتى للحالة الأخيرة لأنه نسي التشهد. طيب، هل هذا في الواجب الآن؟ يقول لو ترك واجبا ونص على التشهد، طيب لو ترك غير التشهد من الواجبات، لو ترك سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى، فماذا يفعل؟ هل تجري وتنطبق عليه هذه الحالات؟ العلماء مختلفون في ذلك، منهم من قال التسبيح لو لم يستتم في ركوعه قائما قد يرجع ويأتي به، وبعضهم يقول هذا خاص بالتشهد، هذا خاص بالتشهد فقط دون غيره، والله أعلم. نعم.
قال ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه.
نعم، هذا السبب الثالث. عرفنا حكم، طبعا احنا كنا زيادة في، عرفنا الزيادة النقص، نقص الركن ونقص الواجب ونقص السنة لا شيء عليه، يعني من فاتته سنة ترك سنة فاته خير كثير ولكن لا شيء عليه، من ترك السنة لا يسجد لسجود السهو، وبعضهم قال يستحب له أن يسجد، لكن الصحيح أنه لا يلزمه ذلك لأن هي سنة أصلا لا يلزمه شيء، ويكون فاته خير كثير. نعم. الثالث يقول ومن شك، هذا الشك، والشك يجب أن نعلم أن بعض العلماء يجعله قسما واحدا، والشك هنا عند الفقهاء غير الشك عند الأصوليين. الشك عند الأصوليين هو تساوي الاحتمالات، ويسمون إذا الشك الذي يحصل أو الاحتمال الذي يحصل إذا كان تمسك بالاحتمال الراجح يسمونه ظنا، والتمسك بالاحتمال المرجوح يسمى وهما. فهم عندهم الظن وعندهم الشك وعندهم الوهم. أما هنا إذا عبر عن الشك فهو مجرد الاحتمال، لكنه في الغالب يطلقونه على الاحتمال الغالب وتساوي الاحتمالات، وتساوي الاحتمالات، كل ذلك يسمونه شكا، يسمونه شكا. يقولون، يقول هنا المؤلف ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، يعني يبني على اليقين، هذا المقصود. البناء على اليقين هو الأخذ بالأقل. شككت أنت هل صليت 3 ركعات أو 4؟ في هذه الحالة يقول المؤلف هنا تبني على اليقين، يعني تجعلها 3. الثلاث أنت متيقن منها، لكن شككت في الزائد. عندك الآن أمران، هل صليت 3 أم 4 أو 4؟ فالثلاث أنت متيقن منها، لكنك شككت في الرابعة هل صليتها أو لا. فيقول هنا ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، يعني بنى على اليقين. وهذه المسألة ليست محل اتفاق، ليست محل اتفاق حتى في مذهب الحنابلة، عندهم 3 أقوال فيها. القول الأول أن الإمام والمنفرد يبنيان على اليقين دائما، يعني سواء كنت إماما أو كنت منفردا، إذا شككت فإنك تبني على اليقين. هذا الرأي الأول للحنابل أو الرواية الأولى. الرواية الثانية أنهما، يعني الإمام والمنفرد، يبنيان على غالب الظن، الرواية الثالثة أن المنفرد يبني على اليقين والإمام يبني على غالب الظن. هذه الصورة، المنفرد يبني على اليقين، أنت الآن وأنت تصلي وحدك وشككت هل صليت 3 أو 4، فاجعلها 3 على هذه الرواية لأنك منفرد. أما لو كنت إماما تصلي بالناس وشككت هل صليت 3 أو 4، اجعلها هنا تبني على غالب الظن. ما معنى غالب الظن؟ يعني الذي تميل إليه. أنت الآن الشك حصل لك 3 أو 4، لكن يغلب على ظنك أنها 3، اجعلها 3. غلب على ظنك أنها 4 فهي 4. طيب لماذا فرقوا هنا بين الإمام والمنفرد؟ لماذا؟ في الرواية الأولى قلنا كل الجميع يبني على اليقين، وفي الثانية قلنا يبني على غلبة الظن، وهنا قالوا الإمام يبني على غالب الظن، إذا ترجع عنده شيء مالت نفسه إلى شيء يبني عليه، والمنفرد يبني على اليقين. قالوا لأن المنفرد ليس معه من يذكره، المنفرد ليس معه من يذكره فهو لا يصل إلى نتيجة، والإمام معه من يذكره. لو فرض أن الإمام قال هي 4، غلب على ظن أنها 4، ثم لما قام للرابعة، لما قام أو غلب على ظن أنها 3، فلما قام إلى الرابعة قال له سبحان الله، ذكروه. فإذن الإمام معه من يذكره، لهذا بنى على غالب الظن. والظاهر والله أعلم أن الإنسان بحسب ما يحصل له من شك، فإن تساوت الاحتمالات بنى على اليقين، وإن لم تتساوى الاحتمالات وترجح عنده شيء فإنه يبني على الظن الغالب، سواء كان إماما أو كان منفردا. ودليل ذلك ما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، قال إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا تماما لأربع كان ترغيما للشيطان. وكذلك في حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته، يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين، وفي البخاري هذا متفق عليه، وفي البخاري بعد السلام. فإذا عندنا هنا أمران، إن لم يظهر له شيء ولم يغلب على ظنه شيء يبني على اليقين، وإن غلب على ظنه شيء فإنه يعمل بغالب الظن. نعم.
قال وإن شك في ترك ركن فكتركه.
نعم، شك في ترك ركن أنه لم يقرأ الفاتحة فهو كتركه، يعني إذا شككت في الركن فعليك أن تأتي كأنك لم تفعله، لأن الأصل عدم وجوده، الأصل عدم وجود هذا الركن، فالأصل عدمه. نعم.
قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة.
ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، زاد أو لم يزد، أو لم يزد لا يحتاج إلى سجود، فالشك إن ما هو في عدد الركعات ونحوها أو في ترك ركن يأتي به، لأنه بين لك أنه إذا شك يبني على ماذا. الأمر الثاني أنه إذا زاد شك في ترك ركن أنه لم يأتي به، فالأصل أنه لم يأتي به، الأصل العدم، لكن لو شك في الزيادة الأصل أنه أتى بها، فلا يلتفت إلى هذا الشك. نعم.
قال ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه.
ولا سجود على مأموم، أنت وراء الإمام فلا سجود عليك. وهنا في التفصيل ليس بإطلاقه هذا، لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، لأن المأموم تابع وليس متبوعا، فإذا أدرك الإمام وسجد الإمام للسهو يسجد معه، إذا لم يسجد الإمام فلا سجود عليه. لكن هناك تفاصيل يذكرها العلماء فيما لو هذا المسبوق أدرك الإمام وسجد الإمام، لا إشكال أنه إذا سجد الإمام قبل السلام أنه يسجد معه، لأن هذا من الصلاة. لكن لو أن الإمام سجد بعد السلام، وهذا يحدث، سلم قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هنا المأموم المسبوق يقوم، فإذا قام لا يرجع، لكنه إذا انتهى عليه أن يسجد. نعم.
قال وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب.
وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، وهذا واضح، يعني في الأركان، الأركان لو تعمد الإنسان تركها فإن الصلاة تبطل، الواجبات لو تعمد الإنسان تركها فإنها تبطل الصلاة، فمعنى أن السجود يكون للركن وللواجب. نعم.
قال وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه.
وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، يعني مثلا إنسان نقص في الصلاة فموضع هذا السجود قبل السلام، فلو ترك السجود هنا قال قبل السلام تبطل الصلاة أفضليته، لماذا؟ لأنه ترك شيئا من الصلاة، ترك شيئا من الصلاة فونقص من الصلاة، والسجود في داخل الصلاة، فهنا تبطل الصلاة ومخالفة في مخالفة للإمام، لكنه قال أفضليته قبل السلام، ففهمنا من هذا أن السجود قبل السلام أو بعد السلام هذا ليس واجبا، وإنما هو من باب الأفضلية. فالعلماء عندهم منهم من يرى أن سجود السهو بعد السلام جميعا، ومنهم من يرى أنه قبل السلام جميعا، ومنهم من يفصل. فالذي عليه الأكثر أن السجود كون السجود قبل السلام أو بعد السلام هذا ليس واجبا، لو سجد قبل السلام صح، ولو سجد بعد السلام صح. لكن الصحيح من هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، أولا أن السجود كون السجود قبل السلام أو بعد السلام هذا واجب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد للزيادة بعد السلام، وسجد للنقص قبل السلام، فاتباعه في ذلك واجب. فلهذا يرى هذا الفريق من العلماء أنه لا يجوز أن يسجد لسجود السهو بعد السلام إذا كان موضعه قبل السلام، ولا يجوز العكس. طيب، قد يقول قائل: علمنا هذا، لكن متى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ نقول القاعدة في هذا سهلة وميسرة: ما كان من نقص فهو قبل السلام، ودليله حديث ذي اليدين، حديث دليله ما تقدم من حديث ابن مسعود وغيره. فما كان من نقص فهو قبل السلام، يسجد قبل السلام، وما كان من زيادة فهو بعد السلام. لماذا؟ لأن الزيادة حتى لا يجمع في الصلاة بين زيادتين، يزيد في الصلاة فيسجد أيضا زيادة فلا يجمع بين زيادتين في الصلاة فيكون بعد السلام. وذكرنا لكم في قصة ذي اليدين، والبعض ربما يتصور قصة ذي اليدين أنها عن نقص لأنه سلم من ركعتين، نحن نقول لا، ليست عن نقص بل عن زيادة، لأنه زاد السلام بعد الركعتين، زاد السلام فسلم مرتين، هذه زيادة فهو بعد السلام. وما كان من شك فهذا الشك له حالتان على ما ذكرناه هنا: إن بنى على الأقل اليقين فهو قبل السلام، ومعنا في هذا حديث أبي سعيد الخدري قال: يسجد سجدتين بعد السلام، يسجد سجدتين على اليقين قبل السلام، قال: وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا إذا بنى على اليقين. إذا بنى على الشك على الظن الغالب فإنه يسجد بعد السلام، وهذا في حديث ابن مسعود الذي قال إنه بعد السلام، وفي رواية البخاري قال: بعد السلام. إذن اتضحت هذه القاعدة وهي سهلة: ما كان من نقص فهو قبل السلام، ما كان من زيادة فهو بعد السلام، ما كان من شك إذا بنى على اليقين قبل السلام، إذا بنى على غالب الظن فإنه يسجد بعد السلام. نعم.
قال: وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه ومن سهى مرارا كفاه سجدتان.
وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، يعني إذا لم يطل الفصل فإنه يسجد، لكن لو طال الفصل فإنه مع هذا إذا ترك ركنا لا بد أن يعيد الصلاة. يقول: ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. إنسان نسي ما قال سبحان ربي العظيم في الركوع، ولا تشهد التشهد الأول في الصلاة، ترك واجبين، فإذا ترك واجبين أو أكثر فإنه يسجد سجودا واحدا، يعني يسجد سجودا واحدا يقول مرارا كفاه سجدتان، وهو سجود السهو يعني مر سجدتين. نعم، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا ننبه أنه في الغد إن شاء الله تعالى عندنا درس، لكنه في الأربعين النووية، ليس في هذا الكتاب، وفي الأربعين النووية حتى ننتهي منها، لأن بقي لنا ما يقارب 20 حديثا، وإذا أخذنا العشر التي زادها ابن رجب يكون يبقى لنا 30 حديثا والله أعلم. يقول: هل يجب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام تقدم معنا الخلاف فيها، لكن يرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام في جميع المذاهب حتى عند الحنفية يرفع عند تكبيرة الإحرام، لكن هذا الرفع هو سنة ليس واجبا، ليس واجبا، والخلاف فيما عدا ذلك، لأن الأصل في الرفع أنه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. فعند تكبيرة الإحرام لا خلاف فيه، بقي الثلاثة هذه التي يرى الجمهور أنه يرفع يديه فيها، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذه المواضع الأربعة فيرفع، لكن هذا الرفع ليس واجبا. نعم، والله أعلم. يقول: هذا ما هو الضابط فيما يبطل الصلاة ويوجب إعادتها؟ الضابط طبعا الصلاة تبطل بأمور كثيرة، وتقدم معنا مبطلات الصلاة من الكلام ونحوها ونحوه، وأيضا لو ترك ركنا في الصلاة فإن الصلاة تبطل به، لو ترك ركنا من أركان الصلاة، أو لها في صلاته لهوا واضحا يعني عبث في صلاته فهذا يبطل الصلاة. وذكرنا لكم سابقا ربما يكون الضابط في مثل هذه الأشياء فيما لو رآه الإنسان لا يقول هذا يصلي، من كثرت حركته في الصلاة حتى من رآه لا يقول هذا يصلي. وكذلك لو ترك شيئا عمدا من الأركان أو الواجبات كما تقدم هنا فهذه كلها توجب الإعادة، والله أعلم. هذه لا يكررها الإنسان عامدا، لكن لو أنه شك أنه مثلا ما قرأ آية في الفاتحة أو قرأها على غير الوجه الصحيح فأعاد القراءة لا شيء عليه. لكن أحيانا يحدث هذا لبعض من يبلى بالوسواس، تجده يعيد الفاتحة مرارا، فمثل هذا ينصح أن لا يعيد، أن لا يعيد. لكن لو أعاد الإنسان عامدا لا يجوز، لأن هذا له وعبث في الصلاة من غير سبب. لكن لو شك إنسان يقرأ الفاتحة ثم لما وصل إلى آخرها يعني شك أنه هل قرأ الآية الفلانية أو لا، إذا كان هذا طارئا وليس مستمرا معه فإنه يعيد الفاتحة لا شيء عليه. لكن لو كان الإنسان اتخذ هذا يعني ديدنه، كلما شك تجده يعيد الفاتحة في الصلاة أكثر من مرة، هذا نقول ابتعد عن مثل هذه الوساوس فإنها لا تأتيك بخير. نعم، أي نعم يدخل فيه. لو قال إنسان ربما تأفف في صلاته قال أف، هذا نفس النفخ والنحنح التي بان منها حرفين وهو الهمزة والفاء. نعم، فعلى كلام المؤلف تنقل تبطل الصلاة، أي صحيح. إذا كان يقتضي ذلك منه الصلاة، يعني شخص مثلا أدرك الإمام في صلاة المغرب بعد الركوع، فهنا سيتشهد مع الإمام للركعة الثانية بعد الركعة الثانية، وسيتشهد معه في الركعة الثالثة، وسيتشهد بعد ذلك إذا أتى هو بالركعة الثانية تعتبر له يتشهد، ويتشهد إذا أراد أن يسلم يقع هذا. نعم، هذا يأتي السؤال، هذا يسأل عن صلاة التراويح 4 ركعات، وذلك بعد الركعة الثانية قمت بهم ولم أجلس نسيانا وجئت بالثالثة والرابعة، ماذا علي في هذا الفعل؟ هذا يعني يرد معنا صور لصلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 فلا تسن عن طولهن وحسنهن. بعض العلماء حمل هذا على أنه صلى 4 بدون سلام متواصلة، وبعضهم يرى أنه لا تجوز الزيادة، وأن هذه يعني 4 صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، لكن هذه 4 يقول لا تسل عن طولهن وحسنهن، ما ذكر التشهد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا زاد قالوا في هذه الحالة يكون سهى، فعليه أن يجلس، قالوا يجب عليه أن يجلس، لأن الزائد لا يجوز له أن يواصل، عليه أن يجلس. مثلا شخص ما تذكر إلا هو في الثالثة، قالوا يجب عليه في هذه الحالة أن يجلس، لكن هذا وقد مضت الصلاة الذي يظهر أنه لا شيء عليه، والله أعلم. يقول من تعود على ركعتين بعد صلاة المغرب ثم لم يتيسر له الصلاة، فهل له أن يصلي هذه الركعتين بعد صلاة العشاء؟ نعم، له أن يصلي ذلك، والركعتين بعد صلاة المغرب راتبة من الصلاة الرواتب. نعم، هو الأحسن تأخير الوتر، وأن يصليه الإنسان في آخر الليل إذا وثق من نفسه أنه سيقوم في آخر الليل، لكن إذا غلب على ظنه أنه لا يستيقظ إلا مع أذان الفجر فالأولى له أن يصليه بعد العشاء، أو يصليه قبل أن ينام، أو يصليه قبل أن ينام، المهم أنه يصلي الوتر، فإن وثق من نفسه أخره، وإن لم يثق أن يستيقظ مبكرا فإنه يصلي إما بعد العشاء مباشرة أو يصليه قبل أن ينام، هذا هو الأفضل. ثم لو فرض أن شخصا صلى الوتر بعد العشاء أو صلاه قبل أن ينام ثم يسر الله له أن يقوم في آخر الليل، قام في آخر الليل وأراد أن يصلي، يقول أوترت ولا أصلي، لا، يجوز له أن يصلي في آخر الليل لكنه لا يوتر، يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، ولو صلى ما صلى. نعم، يقول إذا ترك المأموم واجبا هل يسجد للسهو بعد انتهاء الصلاة أو يتحمل عنه الإمام ما لم يتمكن من أدائه؟ نقول إذا كان مع الإمام وأدرك الإمام من أول الصلاة وترك شيئا من الواجبات فالظاهر أن الإمام يتحمل عنه ذلك ولا يسجد سجودا يخالف فيه الإمام، الإمام لا يسجد وهو يسجد، فالإمام يتحمل عنه ذلك ولا يحتاج إلى سجود سهو. لكن لو فرض أنه لم يدرك الإمام من أول الصلاة أدركه في ركعتين ثم لما يقوم قام يصلي الركعتين سهى في بعض الواجبات، فهنا يسجد للسهو لأنه انفصل عن الإمام، والله تعالى أعلم. لا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى خشبة في مقدم المسجد وضع يديه عليها كأنه مغضب، لا يعلم يعني ما سبب هذا، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قصرت الصلاة أم نسيت، قال لم تقصر ولم أنسى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وهذا فيه حكمة وفائدة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى، وأنه بشر، قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إنما ينسى النبي، نسي النبي صلى الله عليه وسلم، يسن لنا هذا السجود، والإنسان كل إنسان هو محل خطأ، محل السهو، محل النسيان. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس إذا رأى الإمام يسهو قال هذا الإمام بس ينسى، هذا الإمام فيه كذا، ويقع في الإمام. لا، لا يحتاج هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث أحاديث كثيرة كلها وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فيها سهو، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.